أنا ناوي أن أخرج حق عبد السلام.
بسم الله.
اللي بيسجل.
السلام.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندك أيضا ماذا أخذنا أمس؟ ماذا؟ نجاسة لعاب الكلب. أخذنا قبله سنت حكم قول الرضيع، وما هو الصحيح في حكم قول الرضيع؟ أنه نجس لكن نجاسته نجاسة مخففة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. وهذا إذا كان ذكرنا أنثى، أما إذا كان أنثى فإن نجاسته نجاسة متوسطة. سنة لعاب الكلب، ما حكم لعاب الكلب؟ نجس. وما هو الدليل؟ أحسنت. الأدلة الواردة في غسل الإناء هذا يدل على أنه نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بالغسل. أحسن. ويوضح ذلك رواية إيش قال؟ طهور إناء أحدكم. هذا يدل على أنه لم يكن طاهرا قبل التطهير، إذن كان نجسا. وهذا كما تقدم معنا هو قول الجمهور. هناك قول آخر، ما هو؟ أنه طاهر. وما هو دليلهم؟ لا شك صحيح أنه يأخذ شيئا من لعابه إلى الحيوان، وبعدين أول قبل الرد عليهم أنه ما أمر بغسله. أحسنت. والرد عليهم أحسن صحيح ما أمر بغسل هذا وما أمر أيضا بعدم الغسل ما أمر بعدم الغسل فنبقى على الأصل أنه نغسله وإن لم يأتي دليل في تعيين هذا الموضع أنه يغسل لكن نبقى على الأدلة العامة فإنه في مثل هذا لا يمنع حتى يأتي الدليل الخاص أنه لا يغسل فالأصل أن لعاب الكلب نجس فإذا وقع في الحيوان إذن يكون نجسا وما فيش دليل قال بأنه هنا لا يغسل حتى نقول لأجل ذلك أنه ليس بنجس فلما لم يأتي دليل على المنع كان أن نبقى على الأصل حتى يأتي دليل على المنع هذا هو الدليل الأول والدليل الثاني ماذا؟ نعم هم قالوا في أدلة الجمهور أنه تعبدي والجواب عن ذلك يعني قولهم أن هذا بدون علة وأن عسل ما أمر الأدلة هذا يكون نجسا إنما هذا مجرد تعبد الجواب عن ذلك ها؟ أعيد أنه إيش صحيح يعني أن الأحكام الشرعية لا بد أن تعلل الله عز وجل ما شرع شيئا ولا خلق شيئا إلا لحكمة فإذن لا بد أن يكون هذا الحكم له علة ومع أننا ندرك هذا الحكم ندرك هذا الحكم علته فلا بد أو ندرك هذا الحكم لأجل أن عسلم أمر بالغسل أو بالغسل فإذا نستطيع أن ندرك منه علته لأن الأصل أن الأحكام تعلل بأوصاف يناسبها فإن الحكم يعلق بالغسل الحقيقي أو ظني كما سيأتي إن شاء الله توضيحه في موطن آخر فعلى هذا نقول كما عسلم أمر بغسل هذا أو بغسل هذا هذا يدل على أنه نجس لأن الطهارة كما تقدم معنا إما أن تكون عن حدث أو عن إزالة النجاسة هنا ليس فيها حدث حدث لا يكون إلا بالبدن كما تقدم فالإناء لا يكون فيه إلا إزالة النجاسة إذا فتعين القول بأن هذا يكون نجسا أحسنت أنهم استدلوا قالوا بأن الكلاب كانت تقبل تقبل في مسجد النبي عليه السلام هكذا في بيوت الصحابة لكن الوقت ما معلوم ما كان فيه أبواب ولا كان فيه مجرد ستائر فقط ولذلك كان الكلاب تدخل وتخرج من البيوت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما لا 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 هذا سيأتي إن شاء الله في التطهير إيش حصل طيب خفف الصوت إذن كما قال المصنف رحمه الله إذن أولا فما هو الجواب عن ذلك خفف أحسنت أن الشمس هي التي تطهره وإنها تجففه وتجفيفها يكون تطهيرا لهذا أحسنت المصنف رحمه الله هنا هل يتكلم كيفية تطهير لعاب الكلب أو أنه نجس عن حكمه أنه نجس أما كيفية تطهير قال ما لنا من هذا فإن المقصود ها هنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا لا بيان كيفية تطهير فلذلك موضوع آخر طيب النجاسة الثالثة لا الرابعة صح الروض، أحسنت. وما هو الدليل على نجاسة الروض؟ فإنها ركسٌ، أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله، قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى قوله ودم حيض. الأمر الخامس من الأمور أو من أمور النجاسة التي دل الدليل على نجاستها دم الحيض. ودم الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. وسيأتي إن شاء الله تعالى باب خاص يتعلق بالحيض وأحكامه، ولكن مسألتنا هنا نجاسة دم الحيض، وأن هذا الدم وهو دم الحيض يكون نجسا، وكون دم الحيض يكون نجسا أمر متفق عليه بين العلماء، فلا خلاف بين أهل العلم في كون دم الحيض نجسا، فقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأكل المصنف في نيل الأوقاف، فإنه قال اعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين، اعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين. وهذا تقدم أن المسائل المجمع عليها أمرها سهل، فإن كون هذا الدم نجس لا خلاف بين أهل العلم، وسيذكر المصنف رحمه الله الأدلة الدالة التي تدل على ذلك، وهم من أمور المعلوم بالضرورة، كون نجاسة دم الحيض من الأمور المعلومة بالضرورة، فلا ينكر ذلك عاقل. وإنما الخلاف كما سيأتي المعركة الكبيرة التي وقعت بين الفقهاء يكون في الدماء غير دم الحيض، وأما دم الحيض كما تقدم فهذا متفق عليه. وقول المصنف هنا دم الحيض أو دم حيض كما تقدم فيما يتعلق بلعاب الكلب وغيره أن الدماء غير دم الحيض عنده ليس بنجس، الدماء الأخرى غير دم الحيض سواء كان دماء الحيوانات أو دماء بني آدم أو غيرها، فإن جميع الدماء عنده ليس بنجس إلا دم الحيض. وستأتي الإشارة إلى هذه المسألة عند كلام المصنف رحمه الله. أولا نتخلص من إجماع الفقهاء على نجاسة دم الحيض والأدلة على ذلك. قال قوله ودم حيض، الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يا رسول الله لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي إسناده ابن لهيعة حديث لم يخرجه الترمذي أولا، ومن حديث المختلف في تصحيحها وتضعيفها لأجل ابن لهيعة كما هو معلوم، أهل الحديث مختلفون في في صحة حديث ابن لهيعة أو تحسين ذلك؟ فالذي عليه الشيخ الألباني رحمه الله أن حديث ابن لهيعة حسن، لا سيما إذا رواه عنه العبادلة، وهنا كذلك روى عنه عبد الله بن وهب وهم العبادلة الذين أخذوا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط. الذي عليه الإمام الوادعي وكثير كذلك مشايخنا أن ابن لهيعة ضعيف، حديث يكون ضعيفا يعتبر به أي يصبح للشواهد. فالظاهر والله أعلم أنه لا سيما في مثل هذه الأحكام التي دلت الأدلة الكثير على ذلك الحديث يكون حسنا. وابن لهيعة وابن لهيعة الأصل فيه أنه يكون حسن الحديث إلا إذا كان مما أنكر عليه أو مما تفرد به. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الذي يدل عليه عمل السلف رضوان الله عليهم، قال: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ حكيه بضلع، بضلع أي بعود، واغسليه بماء وسدر وسدر، يعني جاء بالضاد مع الكسر بضلع، وجاء بالصاد مع الفتح بصلع. فإذا كان بضلع بالضاد المكسور فمعناه العود الذي يكون منحنيا مثل الضلع، حكيه بضلع أي بعود. وإذا كان بالصاد، وإن كان بعض المحددين قال هذا وهم وهو غلط ليس بوهم، إذا كان بالصاد فمعناه الحجر، حكيه بصلع أي بحجر. واغسليه بماء وسدر وسدر. قال القطان: إسناده في غاية الصحة، والأمر كذلك، حديث صحيح للغاية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، أو ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحثه ثم تقربه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا كله، هذه الأدلة كلها تدل على نجاسة دم الحيض، فمن أي وجه عندنا سأله عندك؟ هذه الأدلة ذكرها الشوكاني رحمه الله لأجل بيان نجاسة دم الحيض، فمن أي وجه تدل الأدلة على ذلك؟ لأن إذا علمنا حكم الشيء ثم علمنا دليله لا بد أن نعلم وجه الاستدلال. أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ذلك، قال فلذلك قال هنا الشوكاني رحمه الله: فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته. واضح الآن؟ هذا الذي كنا ننبهه. فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف في وجه التطهير فذلك لا يخرج عن كونه نجسا. هذه قاعدة تقدم لما تقدمت كثيرا. وإن اختلف في وجه تطهيره فذلك لا يخرجه أي دم الحيض عن كون دم الحيض نجسا خبر كان. قال: وأما سائر الدماء. إذن من هنا ندخل في المسألة الكبيرة العظيمة التي هي من أعظم المسائل في باب النجاسة، وهي مسألة الدماء غير دم الحيض. فهل هذه الدماء نجسة أم ليس الأمر كذلك، أو ليس الأمر كذلك؟ فهذه المسألة من المسائل العظيمة والتي وقعت بسببها المعركة الكبرى بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء بل نقل بعضهم إجماع على ذلك بأن الدماء كلها نجسة، بأن الدماء كلها نجسة. نقل الإجماع غير واحد من الفقهاء. وهذا الإجماع فيه نظر، من حيث ثبوت الإجماع فهذا فيه نظر، لأن المسألة تعتبر من المسائل الخلافية في زمن الصحابة رضوان الله عليهم من كان بعدهم، فالذي عليه كثير من المحققين أن الدماء غير دم الحيض ليس بنجس أو بنجس. طيب الذين قالوا بأن الدماء غير دم الحيض ليس بنجس، ما هو دليلهم عندما نسأله؟ أحسن، هذا جزئي، أنا أريد دليل كلي. ماذا؟ نعم كلامه صحيح، لكن أريد عبارة أوضح، لأن قلت كلي. أحسنت، أن الأصل في الأشياء الطهارة. إذن الذين يرون بأن دم الحيض ليس بنجس لا يحتاج أن يتعبوا أنفسهم أصلا ولا أن يذكروا جزئيات من الأدلة هذه، وإن كان لهم أدلة كثيرة باعتبار الجزئيات، لكن عندهم يقفون موقف الذي يسمى موقف المنع، يعني موقف المعنى أنا على الأصل، فأنت الذي تحكم بأن الدماء نجس أنت الذي تأتي بدليل، فلا بد أن تأتي معك إيش؟ دليل. أما أنك تقول شيئا أو تقول لي أنا ما دليلك على هذا، غلط، هذا يعتبر غلطا. إذن الذين قالوا بأن الدماء وهو قول المحققين كما أشرنا إليه ليس بنجس، فهؤلاء هم وقفوا عند هذا الأصل، أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا نحكم على شيء ما بأنه نجس حتى يأتي دليل صريح لا احتمال فيه بأن هذا الشيء نجس. وقد تقدم تقرير ذلك كثيرا، أي تقرير هذا الأصل. إذن كلام واضح من حيث الأصل، أما الجزئيات هي كثيرة. وإنما قالوا إنما دل الدليل على نجاسة إيش؟ الذي تقدم دم الحيض، فنحن نتوقف مع الدليل نقول دم الحيض نجس، وأما غيره من الدماء سواء كان دماء الحيوانات أو دماء بني آدم وغير تلك الدماء، فإن الأصل فيها أن يكون هذا طاهرة، فما دليل ذلك أو فما هو الدليل على أن هذا يكون نجسا؟ هذا قول المحققين وهو كلام واضح. لكن نأتي إلى قول الجمهور وقد نقل عليه الإجماع كما أشرنا إليه. هؤلاء يقولون نحن نوافقكم على الأصل بأن الأصل في الأشياء الطهارة، لكن عندنا أدلة تدل بأن الدماء غير دم الحيض، بأن الدماء غير دم الحيض نجسة. غاية ما ذكروا أدلة من حيث جزئيات كثيرة، لكن لو نظرنا إلى الأصل غاية ما ذكروه ما ورد، هذا النوع الأول، ما ورد في تحريم الدماء. وعندهم قاعدة مع ما فيها من التغيير، أن الله إذا حرم شيئا يدل على نجاسته، مثل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وماذا بعده؟ والدم. فقالوا هذا الدليل إنما دل على إيش؟ على تحريم الميتة ثم الدم. فإذن فما دل على تحريم شيء هذا يدل أيضا على نجاسته. واضح، هذا النوع الأول، وهي أدلة كثيرة تدخل في هذا الباب، لكن هذا من حيث النوع الأصل، أن ما ورد في تحريم الدم وأنه لا يجوز شربه، يجوز أن نشرب الدم، لا يجوز لنا. يقولون هذا يدل بعينه على نجاسة الدم، لأن القاعدة عندنا عندهم أن ما دل على تحريم شيء دل كذلك على نجاسته، لأن الله إذا حرم شيئا وعندهم بعض التقييدات لا لأجل شرفه أو لأجل يعني لأجل ضرره، ما حرم لأجل الضرر ولا لأجل قدر هذا الشيء، هذا يدل على أن هذا الشيء يكون نجسا. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما ورد بالتصريح بأنه يكون رجسا، انظروا ليس بنجس، الرجس، وهي آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ليش رجس. قال الفقهاء الرجس هنا النجس، بمعنى إذن ورد في القرآن التصريح بأن هذا الدم يكون نجسا. هذا خلاصة ما ذكروه، والمسألة قوية كما شرنا إليه، هذا واضح أم عيده؟ واضح. إذن نحن كما قلنا قبل نقول نحن نقف الأصل، نحن نقف كما يسمون مقام المنع عند الفقهاء. مقام المنع معناها من وقف عن الأصل فقال هات الدليل، هذا يقال له منع، معنى يقول أنا ما سأثبت لك هذا الحكم إلا إذا أتيت بالدليل. سنقف نحن مقام المنع، فنقول من قال بأن فنقول لمن قال بأن الدماء غير دم الحيض نجسا ما أدل على هذا، قد قالوا عندنا هذه الأدلة ومعهم أدلة أخرى، لكن أقواها ما هذين النوعين اللذين ذكرناهما، أو هذان النوعان اللذان ذكرناهما. إذن الجواب عن النوع الأول أن نقول أولا لا نسلم لكم هذه القاعدة، وهي بأن ما دل على تحريم شيء دل على نجاسته، وهذه يا أخوان قاعدة ينبني عليها مئات المسائل، ينبني عليها بأن الخمر محرمة وهي مسألة أي أريد نجسة وهي مسألة خلافية، سبب هذه القاعدة ينبني عليها بأن الأنصار والأزلام نجسة وهي مسألة خلافية، سبب هذا الأصل. لذلك دائما أقول لكم تنبهوا الأصول، فإن أولئك قالوا عندنا قاعدة سنمشي عليها أنه إن ورد في الأدلة تحريم شيء قلنا بنجاسته إلا إذا كان لأي ضرر أو بعض القيودات التي يذكرونها. نقول لهم أولا نحن لا نسلم لكم هذا، وسيذكر المصنف رحمه الله بعد هذه المسألة سيأتي النقاش في هذه القضية بعد، إذا نؤخرها. ما هي هذه القضية التي سيأتي النقاش فيها؟ تنظر أنت معي ولا أنت معي؟ أحسنت، قضية أن التحريم يستلزم النجاسة، هذه القضية سيأتي الكلام عليها آخرها، لكن نحن نريد الأجل أن نعرف دليلهم الجواب عن ذلك. فما هو الجواب عن ذلك؟ أن نقول لهم نحن لا نسلم لكم هذه القاعدة، وسيأتي الكلام على هذه القاعدة وبيان الحق لذلك. إذا هذا هو الأول، يعني نحن ما نوافقهم على هذا. هم يقولون بأن إذا حرم الله عز وجل شيء يدل على نجاسة، نقول لا ما يدل على هذا، ما يدل. قد يحرم الله عز وجل أشياء مع أنها طاهرة كما سيأتي معنا، مثل الخمر إن كان هذا إن كان هذه مسألة خلاف كما سيأتي، لكن الخمر نعتقد أنها طاهرة، حيث أن لو قعت في ذيابك ما يلزم عليك أن تطهر منها، مع أنها محرمة لا يجوز لك شربها، سيأتي إن شاء الله توضيح ذلك. إذن هذا نوع. النوع الثاني ما هو؟ أحسنت، هذه الآية آية الأنعام، انظروا أولا لا يصلح لهم أن يكون دليلا لأمرين. الأمر الأول أن لفظ الرجس في الكتاب والسنة لفظ مجمل. ما معنى أنه مجمل؟ معنى أنه يأتي على معان كثيرة، فلا نستطيع أن نحمل هذا اللفظ على معنى إلا بدليل ما كان محتاجا إلى بيان. فمجمل وضابط البيان إخراجه عن حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء هو واحد الأقراء في الحيض وطهر من النساء، معناه ما كان مجملا لا بد أن يأتي دليل آخر يخرجه عن هذا الإجمال إلى التجلي إلى البيان الواضح الجلي. إذا نقول لفظ الرجس هو لفظ مجمل يأتي على معاني كثيرة، فمن هذه المعاني أنه يأتي بمعنى النجاسة كما تقدم في الروثة أن عسل قال إنها رجس أي أنها نجس لدلالة الأدلة على ذلك في بعض الروايات إنها نجس. وقد يأتي هذا اللفظ على معنى التحريم أن هذا محرم مثل ما ورد في لحوم الحمير إن الله ينهاكم عن لحوم الحمير فإنها رجس أي إنها محرمة، لأن نعلم باتفاق العلماء أن الحمير ليس بنجس، كان الصحابة يركبونها وكان كما هو معلوم كان مثل السيارة عندهم، فبالاتفاق ما كان هذا نجسا. إذا هذا يدل فإنها رجس أن المراد بذلك فإنها محرم لا يجوز أكلها. وقد يأتي بمعنى القبيح وقد يأتي بمعنى الشيء المستقذر. على كل الذي نريد هنا لأن التوسع مالنا منه، الذي نريد هنا أن لفظ الرجس لفظ مجمل. ما معنى أنه مجمل؟ أن له معاني كثيرة. فإذا فقولكم بأن الرجس هنا معناه النجس هذا يحتاج منكم إلى دليل، لأن هذا اللفظ لفظ مجمل ولا دليل عندكم يدل على أن المراد بالرجس هنا النجس. عندهم لا تظن أن العلماء الجمهور التي عندهم فقه عظيم لهم كلام طويل في ذلك، يعني من قرأه ربما ما يستطيع على ذلك أن يجيب عن كلامهم، وعلى كل يعني كلام طويل ما نستطيع أن ندخل بعد ذلك، يعني هم يجيبون عن هذا يجيبون عن هذا بأجوبة لا بأس بها من حيث التقوية، مثل أن يقولون اللفظ الرجس إذا كان يحمل على هذا وعلى هذا فنحن نحمل هذا اللفظ على الجميع بحيث يكون محرما أو يكون نجسا أو يكون نثبت هذه المعاني كلها، لكن هذه مسألة أصولية قوية ما نحن حولها. إذا نأتي إلى الوجه الثاني أن نقول الله عز وجل قال فإنه رجس، قال فإنها ولا فإنه؟ ها؟ فإنه أليس كذلك؟ الضمير مفرد. طيب الأشياء المذكورة قبلها كم هي؟ هل ذكر الدم فقط ولا ذكر كثيرا؟ إذا معناها الوجه الثاني الضمير إنه إلى أين يرجع؟ لو قلنا بأن المراد بالرجس هنا النجس معكم في هذا، لكن طيب الضمير إنه إلى أين يرجع؟ هل يرجع إلى أقرب مذكور وهو الأصل في الضمائر وهو اللحم لحم الخنزير، أو يرجع إلى الجميع كلها؟ هذه مسألة أصولية قوية، لكن الصواب أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور كما أن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. إذن أما الدم فهو بعيد، ما قال فإنها، لو قال فإنها معناها جميع المذكورات التي تقدم ذكرها تكون نجسة على القول بأن الرجس هنا يكون نجس، إلا تقدم معنا أنه ليس معناه كذلك. على كل إذن نقول لهم ما دام هاتان الآيتان لا يدلان على القضية العظيمة بأن الدماء كلها نجسة، نحن نبقى على الأصل وهو أن الدماء ليست منجسة إلا إذا جاء دليل واضح يدل على أن الدماء كلها نجسة. والأدلة التي دلت على أن الدماء نجسة على تصحيح قولهم هي أقل وأصرح دلالة من الأدلة التي دلت على طهارة على طهارة الدماء مع الأصل الأصيل بأن الأصل في الأشياء أن لا تكون نجسة. قال المصنف رحمه الله واضح يا أخوان هذا أو نعيده؟ واضح. إذا نقرأ سنقرأ كلام المصنف ستفهمون أكثر، نحن نقدمه لأجل أنكم لما نقرأ كلام الشيخ رحمه الله ترتاحون. قال أما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، الأدلة فيها كثيرة والبراءة الأصلية من الصحب حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة المساوية. واضح لنا هذا ولا ما هو واضح؟ والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل. البراءة معناها أن الأصل في الأشياء الطهارة، أنها تبقى على طهارتها. إذا نحن نستصحب هذا الأصل حتى يأتي الدليل الخالص، معنى الخالص أي الذي ليس فيه احتمال. أما فيه احتمال هكذا ما سنترك الوصول لأجل احتمالات، لا سيما إذا كان احتمال قويا، عن المعارضة الراجحة أو المساوية، يعني الدليل الذي لا يوجد ما يعارضه ويكون أرجح منه أو يكون ما يساويه ولا يدل على ذلك. إذن نبقى على الأصل أنه ليس بنجس أو أنها الدماء ليست بنجسة. إذن ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله فإنه رجس، انظر الآن، انظر المصنف هنا ماذا يريد أن يقول. المصنف يريد أن يقول لو قام الدليل على أن الضمير الذي فإنه يرجع إلى جميع، على أن الضمير يرجع إلى جميع المذكورات، قال ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله فإنه إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يجد ما يفيد ذلك. بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، أي رجوع الضمير إلى ما تقدم كله أو إلى الأقرب. ما هو أقرب شيء؟ لحم الخنزير، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير. انظروا لأجل أن تفهموا أكثر، المصنف يناقشهم في هذه الآية في أي قضية؟ في قضية الضمير. هو يقول الضمير لا يرجع إلى إيش؟ إلى الكل، وإنه يرجع إلى إيش؟ لحم الخنزير. نحن نناقش هذه القضية أخرى، ما هي؟ والمصنف يسلم لهم هذه القضية، ما هي؟ لا، احنا ذكرنا الوجهان، احنا ذكرنا الوجهين. احسن. اذا انظروا، الشوكاني رحمه الله في الامر الاول في دراري وغيره في مرحله الاولى كان يسلم بان الرجس معناه النجس، ويسلم كما سياتي، كان يسلم، ولاجل ذلك كما سياتي قال في ان لحم الخنزير نجس مع انه ليس بنجس. لماذا؟ لانه يسلم بان الرجس معناه ايش؟ النجس. واضح. وانما ناقش هنا في قضيه ايش؟ في قضية الضمير. قال الضمير لا يرجع إلى الدماء أصلا، وإنه يرجع إلى أقرب المذكور، لأن الأصل أن الضمائر ترجع إلى أقرب المذكور، إلى أقرب مذكوراتها. فإذا الضمير إنه يرجع إلى لحم الخنزير، ما يرجع إلى الدم. فإذا معناه لا دليل يدل على أن الدم المسروق يكون نجسا. قالوا لهذا جزمنا ها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة. ولهذا من يفسر لي ولهذا هنا؟ نعم نعم، قل لا تخف. نعم، يعني يعود الضمير إلى لحم الخنزير فإنه رجس. لأجل هذا جزمنا بأن بنجاسة لحم الخنزير. لماذا؟ لأن أقرب مذكور ما هو؟ لحم الخنزير دون الميتة والدم. لماذا؟ لأنها بعيد، دم بعيد والميتة بعيدة، الذي ليس بدم حيض. أما دم الحيض قد تقدم دليله، ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كما ترد الصحيح إن من حرم الميتة أكلها. هذا ما دل على هذا، لكن هذه مسألة بلاغية، إنما تفيد القصر، لكن هذا القصر ليس قصرا حقيقيا، إنما هو قصر إضافي. قال المصنف رحمه الله ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة. أي معناها ترجع إلى هذه المسألة، تخرج عن مسألة فقهية، تكون مسألة أصولية بعد ذلك، وما لنا وللأصول. قول المصنف رحمه الله تعالى قوله ولحم خنزير، إذن على هذا انتهينا مما يتعلق بالدماء. فما هو الذي انتهينا منه أو الذي انتهينا به؟ أن الدم أولا، أن إذا كان الدم دم الحيض فإنه نجس بالاتفاق بإجماع المسلمين، غير دم الحيض أحسن، فيه خلاف الصواب أنه ليس بنجس حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل. وأنا لا أستطيع أن أجزم جزما بأنه ليس بنجس البتة، لأنه كما أشرنا إليه مثلا فيها شيء من الصعوبة، لكن نبقى على الأصل حتى يأتي دليل واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولحم خنزير. إذن الأمر السابع من الأمور من أمور النجاسة عند الشوكاني رحمه الله تعالى لحم الخنزير. ولحم الخنزير، الخنزير كما هو معلوم هو ذلك الحيوان المعروف الذي يختلف فيه أهل العلم هل هو من السباع أو من البهائم. عندما نسأله هل هو من البهائم أو من السباع عندك؟ من البهائم السباع. أولا عندما نسأله ما الفرق بين البهائم والسباع؟ أحسن. السباع عند أهل اللغة هو ما كان له ناب ويأكل الجيفة، هذا ضابط السباع. والبهيمة ما يأكل العشب والعلف، هذا يقال بهيمة. والخنزير هو من الخنزرة وهي القوة، ويجمع على خنازير. الخنزير هو من الحيوانات التي تأكل العشب والعلف وهي كذلك تأكل الجيفة، فلذلك اختلف أهل العلم هل هي من السباع أو الخنزير هل هو من السباع أو من البهائم. الصحيح أنه من السباع ومن البهائم، هو من السباع ومن البهائم، وهو من الحيوانات التي حرم الله عز وجل أكلها والقرب منها، يعني قرب من أكل الخنزير، فإن الله عز وجل حرمه كما هو نص آية المائدة أو آية الأنعام. إذن ما حكم لحم الخنزير؟ ذكر المصنف رحمه الله من أمور النجاسة لحم الخنزير، ويريد بذلك أن حكم لحم الخنزير بأنه نجس، فهذه المسألة هي من مسائل الخلافية بين أهل العلم هل لحم الخنزير يكون نجسا أو لا يكون نجسا. قول الجمهور هو أن لحم الخنزير يكون نجسا، واستدلوا على ذلك أولا ما ورد التصريح به في كونه رجسا، فإنه رجس. وثانيا من باب القياس على الكلب، من باب القياس على الكلب، هذا من حيث الأصول. وإلا هناك بعض الأدلة الجزئيات التي يستدلون بها على نجاسة لحم الخنزير، ومن ذلك ما ثبت عن عسل في من لعب تلك اللعبة، ما هي؟ ماذا؟ النردشية. نعم، عسل قال كمن وضع يده في لحم الخنزير، قالوا هذا يدل بأنه يكون نجسا. على كل من حيث الأصول الأدلة التي تدل على كونه رجسا، وأيضا من باب القياس على الكلاب، هذا قول الجمهور. والمصنف رحمه الله تعالى أخذ هنا قول الجمهور، ولكن قول المحققين والقول الثاني أن لحم الخنزير ليس بنجس. ما دليل هذا القول عندما نسأله؟ الأصل في الأشياء، ولذلك تأمل كل باب له أصل، لا بد في أي مسألة تناقشها أن يكون عندك ذلك الأصل. الذين قالوا بأن لحم الخنزير ليس بنجس تمسكوا بهذا الأصل، فقالوا الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل صريح يدل على نجاسة لحم الخنزير. والصواب هو قول المحققين أن لحم الخنزير ليس بنجس، وإنما الذي دلت الأدلة عليه بأنه محرم لا يجوز أكله، وأما كونه نجسا فهذا ليس له دليل. وأما الدليل الأول الذي ذكروه في الجواب عنه تقدم، أليس كذلك؟ فما هو الجواب عنه؟ أنه لفظ مجمل، فإنه رز ظاهر، إنه محرم، وهذا ظاهر الآية والذي يدل عليه السياق. وأما الثاني فنقول لهم أصلا نحن لسنا معكم في كون الكلاب نجسة، الكلاب أيضا طاهرة، لأنه لا دليل صريح يدل على ذلك. الدليل أنه يملك ما تقدم معنا في اللعاب، لعاب الكلب نجس، هذا الأدلة عين أدلة، وأما الكلب بذاته فإنه ليس بنجس. والشوكاني رحمه الله تراجع عن هذا القول، الشوكاني قد تقدم قبل أن المصنف تراجع عن بعض المسائل التي ذكرها في هذا الكتاب، ومن هذه المسألة فإنه تراجع عن كون لحم الخنزير نجسا، فقال بأنه طاهر في السيل الجرار. في المجلد الأول أظن صفحة 187 أو ما يقارب ذلك، قال قوله ولحم خنزير، إذن هذا هو الصواب، لأن نحن على الأصل أن هذا ليس بنجس. قال قوله ولحم خنزير، الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة، ما هو؟ أنه رجس، وبنفسه في السيل أجاب عن هذا الدليل بما ذكرنا قبله، وبنفسه أجاب عن هذا الدليل بما ذكرنا قبله، أن الرجس هنا ليس المقصود به النجس، وإن المقصود به التحريم، فيكون فإنه رجس أي محرم. وهذا كما أشرنا لأنه لا دليل واضح، حتى بعض المحققين من أهل المذاهب كالإمام النووي رحمه الله صرح ذلك، قال وليس عندنا دليل صحيح أو صريح يدل على نجاسة لحم الخنزير في المجموع، قال وليس عندنا دليل صريح أو صحيح يدل على نجاسة لحم الخنزير، وهذا هو الحق. إذا كان النووي وهو من أئمة مذهب الشافعية قرر بأنه لا يوجد دليل صريح يدل على، نحن على الأصل أن لحم الخنزير ليس بنجس، لأن هذا يترتب عليه حكم، يعني كيف نقول نجس معناه أن من مس هذا اللحم لا بد يغسل يديه، لا بد يغسل يديه. قال المصنف رحمه الله قوله وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، أي فيما عدا ذلك من الأمور التي ذكرنا بأنها نجسة خلاف، أي وقع خلاف بين أهل العلم في نجاستها، فمن هذه الأمور المني، قال والأصل، وكذا الميتة وقع فيها خلاف، والأصل الطهارة، يعني من أمور النجاسة التي ما ذكر المصنف الوذي، هذا نجس المصنف ما ذكر رحمه الله، والميت على الصحيح من أقوالهم أنها نجسة، صحيح من أقوالهم أنها نجسة، إن شاء الله هذه من باب الإشارة، وإلا المسائل هذه ستأتيكم في غير هذا الكتاب. قال والأصل الطهارة، أي الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينقل عنها، هذا عندكم في النسخة، فلا ينقل عنها، يعني جعله كأنه يشرح، لا هذا من المتن، هذا الذي يعرفه من المتن، يعني فلا جعل بين القوسين مع ذلك لا يبقى أصل الطهارة، لا لابد يكون القوسين إذا أو يقدم عليه. الذين عندهم هذه النسخة التي عندي، يعني قوله يكون إلى أو يقدم عليه، ما يجعل القوسين إلى الطهارة. قال قوله فيما عدا ذلك الأصل الطهارة فلا ينقل عنها، أي لا ينقل الشيء عن أصله الذي هو كونه طاهرا إلا ناقل، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. هذا قد تقدم الإشارة إليه أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. قال قوله أقول اعلم أن كون هذا الأصل، أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها. إذن هنا عندكم الآن معنى هذا أمر كلي نتمسك به، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكمه عندما نسأله. قال ولا ريب إلى شك أن الحكم بنجاسة شيء إذا حكمنا على شيء بأنه نجس يستلزم تكليف العباد بحكمه. ما هو هذا الحكم؟ أنه إيش؟ قل 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 الكلمة الأخيرة، أنه يطهر. قل أنه يطهر، نعم معناه لو حكمنا على أنه هذا يكلف العباد بإيش؟ أن يطهر هذا. فلو حكمنا على شيء بأنه نجس يجب عليك إيش؟ أن تطهر. يعني وقع عليك هذا اللي حكم على مثلا البول أو هذا، يجب عليك أن تطهر. إذن ما يجوز أن نتجرى على شيء بأنه نجس إلا بدليل صريح، لأنه يترتب على هذا حكم. فلو مثلا هذا قلنا شيء فيه خلاف مثلا أو ما في دليل صريح قلنا أنه نجس، والرجل مثلا مس مثلا أحمل خنزير معطل فيه خلاف، مس هذا جاء وصلى صلاة صحيحة ما يصحها متعمدا على القول بأنه نجس ما يصحيح. إذن لذلك هذا يترتب عليه حكام، لأجل هذا لابد أن تفكر الأصل نمشي على الأصل أنه ليس بنجس. فلو حكمنا على شيء هذا يترتب عليه أشياء ما هي سهلة، فلذلك لا نتجرى على شيء بأنه نجس حتى يأتي دليل صريح واضح يدل على أن هذا نجس. هذا إن شاء الله واضح، هذا مقصوده. قال والأصل البراءة من ذلك أنه ليس بنجس، ولا سيما الأمور التي تعمل بها البلوى، الأمور التي يستخدمها الناس دائما هي معهم. وقد أشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو، والمراد أن الله سكت عنها ليس معناه أنه ما تكلم، وإن معناه أنه لم يبين الحكم فيها، أنه لم يبين الحكم فيها. إذن هذه عفو، يعني ما علينا البحث بعد ذلك، فلا تبحث عنها. فما لم يرد فيه شيء من الأدلة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال. هذا كلام جميل جدا ولكن فيه شيء من الشدة. قال فما لم يرد فيه شيء من الأدلة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله، لا عباد الله ما هم، لا يكون هذا العالم أو هذا الشيخ شارعا، الشارع هو الله ورسوله. إذا لا يأتي أحد من عباد الله يحكم بنجاسته، وما في دليل يدل على ذلك، بمجرد رأي استحسن أن هذا يكون نجسا أو أن الله حرم، يعني بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال. مثل إيش؟ مثل القاعدة التي أشرنا هنا في رد على القاعدة. ما هي القاعدة؟ لا هذه قاعدة بعيدة، القاعدة التي ذكرناها قبل أن المحرم يدل على النجس. انظر قال أو غلط في الاستدلال، أي حصل غلط في الأدلة كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرم الله عز وجل. انظر يا أخي تأملوا، زاعما أن النجاسة تحريم متلازمان. إذا لا تأخذ بهذا القول لأجل هذا الغلط الذي كان صار في الاستدلال، بأنهم ظنوا أي مشوا على هذه القاعدة، مشوا على هذه القاعدة بأن كل ما كان محرما أي ما دلت الأدلة على تحريمه يدل ذلك على نجاسته. نستطيع نقرأ هذا؟ نقرأ سريعا حتى نمشي. قال وهذا الزعم من أبطل الباطلات، ما هو من أبطل الباطلات بهذا التصريح، هذا سهل، هذا لهم قيود أولا في هذا ولهم أدلة في هذا. أما نقول أبطل الباطل الذي ما دل على دليل أصلا، أما مثل هذا فيه أدلة وردت فيه، هذا قال هذا زعم فيه نظر، هذا فيه من هذه الأشياء. أما يقال من أبطل الباطلات، يعني لما تقرأ مثل هذا خلاص. قال وهذا زعم من أبطل الباطلات، فتح ما هو هذا الزعم؟ حتى أنظر. أنت معي ولا لست معي؟ عند من؟ عندك يا أخي، أنت معي. ما هو هذا الزعم الذي يقول من أبطل الباطلات أن تحريم الشيء يدل على نجاسته؟ أحسنت. قال وهذا الزعم من أبطل، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. أظن درست قواعد مثله صح؟ ها؟ على كل، المطابقة والتضمن هي من أنواع الدلالات التي يستخدمها علماء المنطق. مراد ما نقول أن نشرح إيش معنى المطابقة، تظن هذا علم منطق سنتعب فيها، لكن نبين مقصوده. مقصوده يقول كونه هذا الشيء محرما، يعني دل على أن هذا محرم، كونه دل على محرم لا يكون، يعني دلالة هذه على تحريم الشيء لا تدل بمطابقتها على ما هي عليه أنه نجس، هذا لا تدل عليه، هذا معناه مطابقة. أو لا يدل كونها محرمة، لا يدل جزء منها على أن هذا يكون نجسا، أو لا يدل على أنه يلزم لما يكون الشيء محرما أنه يكون نجسا، لا على هذا ولا على هذا. هذا مقصود كلامي، واضح هذا؟ معنا مثلا لما دلت الأدلة على أن لحم الخنزير محرم دل على ذلك كذلك، إذن كون الدلالة أنظر دل لحم الخنزير محرم لا يفهم من هذه دل نفسها لا تدل على أنه نجس، ما تدل أبدا، هذا مطابقة. أو لا تدل على جزئية وجزء من هذه الدلالة على أن إيش لحم الخنزير ما تدل عليه، أو أنه إذا قيل بأن لحم الخنزير محرم يلزم من ذلك بأنه يكون نجسا، ما يدل شيء على ذلك. هذا واضح إن شاء الله، هذا أقرب. وإلا لو قلنا نسخ ذلك المطابقة ولا يحتاج إلى وقت آخر، يمر معكم في القواعد المثلى وفي كتب العقيدة، سيأتي معنا إن شاء الله في عالم السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك. نعم، نحن نعرف أن الخمر محرمة، أليس كذلك؟ الميتة غلط، الميتة محرمة، لكن ما نستطيع أن نناقش المسألة هنا، لأن الصواب أن الميتة نجسة، والدم نعم ليس بنجس، لا يدل على نجاسة ذلك. وكأن الشهادة قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا: إنما حرم الميتة أكلها. يقول كأن الشارع النبي عليه وسلم علم أن بعضهم إذا قيل هذا محرم يفهم منه أنه إيش نجس، فقال بعد ذلك إنما حرم الميت أكله. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، إن حرم الميت أكله نعتل، إنما أراد بذلك يعني ليس محرم الانتفاع بها باعتبار جلدها أو باعتبار بعض الأشياء منها مثل العظم. هذا يأتي معكم في غير هذا الكتاب. قال: ولو كان مجرد، انظروا إذن إلى هنا أنتم معي، هذه القاعدة باطلة، ما هي صحيحة على إطلاقها، على قول المصنف رحمه الله. إذا أنتم معي، إذا قل الآن في ذهنك ما هو القاعدة ذكرها علماء الأمة، جمهور الأمة. طيب ما دليل بطلانها؟ لابد أن نتساءل أليس ذلك؟ أليس كذلك يا أخوان؟ لابد أن نتساءل ما هو ما دليل بطلانها؟ انظروا تأملوا هنا، سيذكر دليلين من الأدلة التي تدل على بطلان هذه القاعدة. الدليل الأول تنبهوا، قال: ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسة لكان مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، دليل على نجاسة النساء المذكورات في الآية. على كل، أن المصنف رحمه الله أبعد النجاعة، يقول مثلا أنتم تقولون كله كان محرم نجي صح، إذن أمك محرم عليك أليس كذلك؟ أختك، إذن ما تستطيع أن تنساك. إذن فلما كان هذه المحرمات ليست نجسة بالاتفاق، لأنه لا عاقل يقول أنها نجسة، دل بأن إيش أخوان على أن كون الشيء محرما لا يدل على إيش على نجاسته، هذا مقصوده. قال: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، كما تلا مع سنة الصحيح، المرأة مسلمة، أمك مسلمة، أختك مسلمة، محرم عليه، مع ذلك هل تكون نجسة؟ هذا الدليل الأول، أنت معي. الدليل الأول ما هو؟ حتى أنظر فهمتم ما فهمتم؟
تحريم الأمهات.
أحسنت، ما ورد في تحريم الأمهات، هل الأمهات أو الأخوات؟ كذلك ما ذكر في الآية كثير، الأمهات، خالات، عمات، هل يكون بهذا نجسا؟ بالاتفاق لا يكون نجس، إذا هذا يدل على أن تحريم الشيء لا يدل على نجاسته. أحسنت، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وهكذا يلزم نجاسة الأعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلاب وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل خلقة خلقات. يعني يقول مصنع رحمه الله: نحن بيننا وبينكم أشياء متفقة على أنها ليست بنجسة، معنى أنها طاهرة، مع أنها محرمة بالشريعة، مع أنها محرمة. فهذا يدل على بطلان هذه القاعدة أن تحريم شيء لا يدل إيش على نجاسته. واضح هذا؟ إذن ذكر أمرين مما يدل على أن تحريم شيء لا يدل على نجاسته. الأمر الأول غير صحيح، والأمر الثاني غير صحيح من باب أولى. كيف هذا؟ لأن أولا أولئك لما قالوا الأشياء المحرمة هم يريدون الأشياء المحرمة كما أشرنا، الأشياء المحرمة أكلها أو شربها أو من هذه الأشياء. أما عين، أحد يأكل عين؟ أما عين ذاتي لتقول هذه محرمة؟ ولذلك هم يقولون كما أشرنا إليه لم يحرم لشرف هذا الشيء، لشرف هذا الشيء، أو لم يحرم لأجل أن هذا أصلا ليس وجه التحريم. يعني ما هي قضية أكل أو قضية شرب، قضية هذه الأشياء. فإن المحرمات الذي يقصده الفقهاء لما يقول محرما إن يريدون به ما حرم علينا يا إخوان أكله أو شربه. أما الآن صحيح الأمهات حرمت علينا أكلها أو نحن نرضى عن هديها دائما؟ كان يا إخوان احتاج هذا إلى شيء من التوضيح، أليس كذلك؟ أصحاب العشاء يصيحون علينا. على كل إن شاء الله نتوقف هنا حتى نتضح نوضح غدا أكثر، إن شاء الله نواصل. كل ما بعدها سهل، لكن مثل هذه الدقائق تحتاج إلى أن تفهم أكثر، إلى أن تفهم أكثر. على كل القاعدة مختلف فيها، لكن أيضا فيها قيود. والشوكاني رحمه الله، والأمر الثاني ما أشرنا إليه، الأمر الثاني قال وقع الاتفاق، ما في اتفاق أبدا. يعني أصحاب الشوكان الظاهرية مثل ابن حزم يرون أن هذه الأشياء نجسة، الأنصار والأزلام هذه الأشياء يرون أنها نجسة. كيف يقول إذا وقع الاتفاق على أنه ليس بنجس؟ ما هو صحيح، لا الأمر الأول صحيح والأمر الثاني صحيح. إن شاء الله سيأتي توضيح ذلك في إن شاء الله في الدرس الآتي. الله بارك الله فيك. عفوا، جزاك الله خير.